الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 70 من كتاب فتح العليم. قال رحمه الله: الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. قوله: وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، وهذا أيضا فيه رد على أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض، والدليل عليه ما أخرجه البخاري رحمه الله: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقد صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الحجاج الظالم الغاشم، وكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعدد كثير من الصحابة. وصلاة الجماعة الصحيح وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر برجل أن يصلي بالناس ثم أعمد إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل بر يهاجر. قال ابن أبي العز رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكاد أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا يفسق باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج وعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حضر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بنا إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة هي أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، لكن إذا جعلوه إماما ما تترك الصلاة خلف هذا الرجل. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلفه غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب ويعزل وينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم الجمعة ولا الجماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه فوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع خف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجورا. فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع مثل ذلك في كتب الفروع. الصحيح أنه لا يعيد لكنه أساء. إذا وجد الإمام السني وذهب يصلي خلف الفاجر هذا أساء. قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. الحديث المتقدم: وقد صلى عمرو رضي الله عنه وغيره وهو رجل ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة. الصحيح لا يعيد، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوق عند المأموم، وفيه تفاصيل موضوعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجوز للحاكم أن ينقض بعض الحكام أن ينقض بعض حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: صليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن أترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعلها أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأوا عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وحج على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد انتهى. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة انتهى. قال: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جار جائر ولا عدل عادل. قوله: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جار جائر ولا عدل عادل، تقدم الكلام على الجهاد ما يكفي إن شاء الله عز وجل. وعلمنا أن هذه الفقرات رد على الروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين يقولون لا جهاد لا سيما مع أئمة الجور. ويدل على هذه المسألة في خصوصها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه: ولا تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتلون الدجال. وأخرجها بلفظ: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وسنتكلم هنا عن فتنة الدجال أعاذنا الله منه. وأما الدجال فهو المسيح الكذاب، فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور العين والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ولا خلاف عند أحد من الرواه في عيسى أنه بفتح الميم وكسر السين المخففة، واختلف في الدجال، يعني المسيح عيسى هكذا المسيح، واختلف في الدجال، فأكثرهم يقول هو مثله ولا فرق بينهما، وعيسى مسيح حداء وهذا مسيح الضلالة، بينما بعضهم يسمي المسيح الدجال بالمسيح من المسخ، لكن قد جاءت الأدلة بأنه المسيح، إنما يكون هذا من بعض الاختيارات من باب الذوق، وإلا فنحن نقول في كل صلاة أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال معنى كلمة الدجال، قال القرطبي في التذكرة، قال ابن يحيى، قال العلماء الدجال في اللغة يطلق على عدة أوجه، الأول الدجال مأخوذ من الكذب، الثاني الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران، سمي بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه، الثالث سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض قال دجل فلان إذا فعل ذلك، الرابع سمي دجالا من التغطية لأنه يغطي الأرض مجموعها، كل شيء غطيته فقد دجلته قال ابن دريد، الخامس سمي بذلك لقطعه الأرض والدجل الدفق العظيمة، السادس سمي دجالا لأنه يغير الناس بشره، السابع الدجال المخرق، الثامن الدجال المموه قاله ثعلب، التاسع الدجال ماء الذهب الذي يطلع به الشيء فيحسن ظاهره وداخله خزف انتهى. وكل هذه تصلح أن تكون وصفا للدجال لعنه الله عز وجل. وأما الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن، قال الحافظ فتح الباري تنبيه اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة وأجيب بأجوبة، أحدها أنه ذكر في قوله وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فقد أخرج الترمذي وصححه النبي رفع ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها، الثاني قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا، وفي قوله وإنه لعلم للساعة، وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتب بذكر أحد الضدين على الآخر ولكونه يلقب المسيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضلال وعيسى مسيح الهدى، الثالث أنه ترك ذكره احتقارا وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال، والذي قبله وتعقب بأن السؤال باق وهو من حكمه في ترك التنصيص عليه، وأجاب شيخنا الإمام البرقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين، فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره، أما من لم يجي بعد فلم يذكر منهم أحد انتهى، وهذا ينتقض يأجوج ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض، وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله انتهى.